من باريس أهلا بكم إلى نشرة أنباء الثانية عشرة والنصف. في أبرز عناوين هذه النشرة: نجاة شرطي فرنسي من محاولة طعن بالسكين في هجوم في مدينة كان الفرنسية. رئيس الحكومة العراقية يعد بكشف من حاول اغتياله الأحد بطائرة مسيرة. فتح باب الترشح للانتخابات النيابية والرئاسية في ليبيا اليوم. رئيس إيطاليا ينهي زيارة ناجحة للجزائر استمرت يومين. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة اليوم حول الاستيطان الإسرائيلي وست مؤسسات فلسطينية صنفتها إسرائيل بالإرهابية. وفد من جامعة الدول العربية في بيروت بهدف حل الأزمة الدبلوماسية بين لبنان وعدد من دول الخليج. أهلا بكم. نجا شرطي فرنسي صباح اليوم من محاولة طعن بالسكين استهدفته ولم يصب بأذى لأنه كان يرتدي سترة واقية من الرصاص منعت تعرضه لأي إصابات. فقام المهاجم بعدها بمحاولة طعن شرطي آخر ففشلت محاولته أيضا بحسب قول وزير الداخلية جيرالد دارمانا في تغريدة. وفي الرواية قام رجل يحمل سكينا بمهاجمة شرطي أثناء تواجده في السيارة أمام مركز شرطة المدينة بمحاولة طعن عدد من أفراد الشرطة، فقامت عناصر أخرى بتحييد المهاجم فور وقوع محاولة الطعن. وبحسب مصادر مقربة من الملف هناك احتمال أن يكون دافع الهجوم إرهابيا. وبحسب معلومات أولية وردت في صحيفة لوفيغارو فإن المهاجم جزائري الجنسية يحمل بطاقة إقامة إيطالية ويبلغ من العمر 37 عاما، وصل فرنسا عام 2016 بطريقة شرعية وهو غير معروف لدى الشرطة والعدالة. بعد الإدانات العربية والدولية لمحاولة اغتيال رئيس حكومة العراق مصطفى الكاظمي صباح الأحد، أعربت الأمم المتحدة أيضا عن إدانتها لمحاولة الاغتيال وطالبت العراقيين بضبط النفس. أما الكاظمي فوعد بملاحقة المتورطين في محاولة اغتياله وقال إنهم معروفون وسيجري كشفهم. للمزيد عن الموضوع مع روجي خوري.
جاء حديث الكاظمي خلال جلسة طارئة لحكومته في بغداد بعد تعرضه لمحاولة اغتيال، وصرح تعرض منزلي لاعتداء عبر استهدافه بطائرات مسيرة وجهت إليه بشكل مباشر، وهذا العمل الجبان لا يليق بالشجعان ولا يعبر عن إرادة العراقيين، قال القاظمي. وتابع: سنلاحق الذين ارتكبوا الجريمة، نعرفهم جيدا وسنكشفهم. وأشار الكاظمي إلى أن نتائج الانتخابات والشكاوى والطعون ليست من اختصاص الحكومة، وأضاف دون أن يذكر أسماء محددة أن هناك من يحاول أن يعبث بأمن العراق ويريدها دولة عصابات، ونحن نريد بناء دولة، قال رئيس حكومة العراق. وتابع: حاربنا الفساد ولن نتوقف عن ملاحقة الفاسدين، ولن نسمح بأي توسط لهؤلاء ولن يفلتوا من العدالة. وتابع الكاظمي أن هناك من يريد أن يختطف العراق، لكننا لن نسمح بذلك، فالعراق أكبر من أي محاولات لتقزيمه، وكذلك لن يكون عرضة لمغامرات طائشة، لأنه يمتلك شعبا واعيا وإرثا حضاريا عميقا. وقال: أمرنا بفتح التحقيق الفوري للأحداث التي حصلت مع المحتجين أمام المنطقة الخضراء يوم الجمعة الماضية، وسنضع أي متجاوز خلف القضبان ونقدمه للعدالة، لأننا لا نفرق بين العراقيين. نذكر بأنه يوم الجمعة شهدت بغداد مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين ضد النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، أسفرت عن إصابة 125 شخصا بينهم 27 من أفراد الأمن وفق وزارة الصحة العراقية، فيما أكد مصدر طبي مستقل مقتل متظاهر. ومنذ أيام يشهد العراق توترات سياسية على وقع رفض فصائل شيعية مسلحة للنتائج الأولية للانتخابات التي جرت في 10 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث يقولون إنها مفبركة ويطالبون بإعادة فرز الأصوات يدويا.
وفي شأن الانتخابات، أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أمس انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي للأصوات المطعون في صحتها ضمن انتخابات برلمانية مبكرة أجريت في 10 من الشهر الماضي. وللمرة الأولى في العراق مرر الناخبون بطاقات الاقتراع على أجهزة إلكترونية قبل وضع البطاقات في الصناديق، وفور إغلاقها جرى إرسال النتائج عبر الإنترنت إلى مقر المفوضية في العاصمة بغداد، كما حملت اللجان النتائج على شرائح تخزين وأرسلتها إلى المفوضية للتأكد من عدم التلاعب بها. وقال عضو إعلام المفوضية للإعلام العراقي إن عمليات العد والفرز لملاحق الطعون والتحقق منها انتهت الأحد دون الكشف عن نتائجها، مضيفا بأن الطعون والتوصيات المفوضية بشأنها سترفع للهيئة القضائية للنظر فيها وحسمها، وربما تعيد جزءا منها للاستفسار القانوني أو إجراء عملية عد وفرز يدوي أخرى. وأفاد بأنه إذا صادقت الهيئة القضائية على النتائج ستعلن المفوضية الأسماء النهائية للمرشحين الفائزين بمقاعد البرلمان. وأوضح هذا المسؤول أن عرض النتائج النهائية لا يخضع لموعد محدد وهو مستمر لغاية انتهاء الطعون، مشيرا إلى أن رئيس البلاد برهم صالح سيدعو البرلمان العراقي الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج. نبقى في الأجواء الانتخابية وفي ليبيا، حيث أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأحد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية اليوم الاثنين. وقال رئيس المفوضية عماد السايح سنبدأ الاثنين في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين بفتح باب الترشح وقبول طلباته، مضيفا بأن باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيستمر حتى 22 من الجاري، بينما باب الترشح للانتخابات البرلمانية سيستمر حتى 7 من كانون الأول ديسمبر المقبل. يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 23 من هذا الشهر زيارة رسمية إلى روسيا غير محددة المدة، يلتقي خلالها نظيره فلاديمير بوتين. وقال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني لوكالة الأنباء التركية إن الأخير يبدأ زيارته لروسيا في 23 من نوفمبر، وعلى جدول أعماله في لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وعدد من كبار المسؤولين في موسكو. زكي وصف الزيارة بالمهمة لما تلعبه روسيا من دور في العالم والمنطقة، مضيفا بأن الرئيس أبو مازن سيبحث مع القادة الروس ومستجدات القضية الفلسطينية وتفعيلها في ظل تعطل عملية السلام من الجانب الإسرائيلي. كما سيطلع الرئيس عباس المسؤولين في موسكو على الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة والحصار المفروض على قطاع غزة بحسب زكي. وكان الرئيس الفلسطيني قال في 24 من شهر سبتمبر أيلول الماضي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن أمام الاحتلال الإسرائيلي عاما واحدا للانسحاب من الأراضي المحتلة عام 67 الضفة بما فيها القدس الشرقية وغزة، وجاء تحذير عباس بسبب عدم وجود أفق سياسي للحل وتعسر المفاوضات بين الجانبين منذ العام 2014، وتأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت رفضه إقامة دولة فلسطينية مستقلة خلال ولايته. بدوره رفض رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية تصريحات رئيس حكومة إسرائيل بخصوص مدينة القدس والقنصلية الأمريكية. كما يجتمع اليوم مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة للتشاور في مسألة الاستيطان، وأيضا مسألة تصنيف إسرائيل 6 منظمات فلسطينية مدنية بالإرهابية. عودة إلى روجي خوري.
أوضح مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في حديث إذاعي أن حراكا مستمرا على صعيد المنظمات الدولية لمطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة بتحمل المسؤولية تجاه تنفيذ قراراتها، خاصة القرار 23-34 الخاص بالاستيطان. وأضاف أن اللجنة الرابعة في الجمعية العامة ستصوت على مشاريع القرارات المدرجة أمامها، من بينها قرار خاص بالاستيطان سيطرح للتصويت عليه هذا الثلاثاء. من جهته رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية قال إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت فيما يتعلق بمدينة القدس والقنصلية الأمريكية فيها مرفوضة ولن يقبل بها أحد. وأعرب رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في مدينة رام الله عن أمله بأن تفي الولايات المتحدة الأمريكية مع إدارتها الحالية بإدارة الرئيس بايدن بالتزاماتها التي قطعتها خلال حملتها الانتخابية، وبما صرح به المسؤولون الأمريكيون، خاصة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وأن القدس مدينة محتلة وهي جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين. وفي شأن آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة تتابع بشكل حثيث ويومي إضراب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعيا المنظمات الدولية إلى بذل كل جهد من أجل الإفراج عنهم ووقف معاناتهم. وحول زيارته إلى بروكسل ولوكسمبورغ وبريطانيا واسكتلندا، قال شتية أنه عقد لقاءات هامة ومثمرة مع المسؤولين الأوروبيين، وشكر أوروبا على دعمها لفلسطين وعلى موقفها الثابت من أجل إنهاء الاحتلال وحل الدولتين وحق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني وإدانتها للاستيطان وإرهاب المستوطنين وهدم البيوت وقتل الأطفال الذين كان آخرهم الطفل محمد دعدس من مخيم عسكر في نابلس. رئيس الوزراء الفلسطيني أشاد بالروح الديمقراطية التي تسود عملية الترشح للانتخابات البلدية والمجالس القروية، معربا عن أمله بأن تسمح حركة حماس بإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات في غزة، وقال لا يعقل أن تكون آخر انتخابات أجريت في مدينة غزة قبل حوالي 87 عاما منذ المرحوم فهمي الحسيني، قال رئيس الحكومة الفلسطينية. مجلس الوزراء يناقش في جلسته قضايا عديدة وإقرار مشاريع بنية تحتية للقرى والمخيمات والمدن، كما يتناول الأوضاع الاقتصادية في فلسطين وأداء المؤسسات الاقتصادية المرتبطة بوزارة الاقتصاد، إضافة إلى عدد من التشريعات والقوانين والأنظمة.
أنهى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا زيارة رسمية للجزائر استمرت يومي السبت والأحد، بحث خلالها في العديد من القضايا التي تهم البلدين. وشكلت زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الإيطالية إلى الجزائر فرصة مناسبة للتعبير عن الرغبة المشتركة في تعزيز سبل وعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجزائر وإيطاليا، من خلال توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع التأكيد على تطابق الرؤى بينهما بخصوص مسائل إقليمية ودولية. رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون اعتبر خلال مأدبة عشاء أقامها مساء السبت على شرف ضيفه الإيطالي أن الرئيس ماتاريلا زيارته للجزائر تعد مناسبة فريدة نستحضر من خلالها تاريخنا المشترك الذي ألهم واقع العلاقات النوعية التي تجمع بين البلدين، والتي تؤكد مثل ما أضاف عزمنا على العمل سويا بغية الارتقاء بها نحو أفاق أرحب. كما أكد الرئيس الجزائري عقب المحادثات التي جمعته بنظيره الإيطالي عن تطابق الرؤى بين البلدين حول كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك، كما أشار إلى أن الجزائر وإيطاليا اسمان ارتبطا في ذاكرة الحضارة الإنسانية بإرث يضرب بجذوره في أعماق التاريخ وبمآثر بطولية ومواقف راسخة طبعت تاريخ الإقليم المتوسط منذ عصور غابرة وإلى غاية تاريخنا المعاصر. من جانبه أكد الرئيس الإيطالي بأن العلاقات الجزائرية الإيطالية متينة واستراتيجية، مشيرا إلى أننا نعمل في منح تعزيزها وتمتينها أكثر، مضيفا بأن البلدين يودان توسيع نطاق التعاون بينهما ليشمل مجالات وقطاعات أخرى غير القطاعات التقليدية التي نتعاون فيها. كما أكد الرئيس الإيطالي على صعيد آخر بأن المباحثات مع الرئيس تبون تطرقت أيضا إلى مجهودات بلاده لدفع الاتحاد الأوروبي من أجل تفعيل دوره في منطقة جنوب المتوسط، لأنه باب تعاون يفتح على القارة الإفريقية والجزائر محور هام في المنطقة. أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي اليوم أنه وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت بهدف بذل جهود لتقريب وجهات النظر وحل الأزمة بين لبنان والمملكة العربية السعودية. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده زكي عقب اجتماعه بالرئيس اللبناني العماد ميشيل عون في قصره الرئاسي في بعبدة. وقال زكي إنه جاء من أجل الاطلاع على الموقف اللبناني أولا بهدف بذل جهد لتقريب وجهات النظر وحل الإشكال مع السعودية، مضيفا بأن المصلحة اللبنانية الخليجية هي هدف جامعة الدول العربية وسبيلنا للتوصل إلى مخرج لهذا الوضع، مشيرا إلى أن الحوار مع الرئيس عون كان صريحا، وذكر زكي أنه سيلتقي في وقت لاحق الاثنين مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي 29 من الشهر الماضي سحبت الرياض سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وكذلك فعلت لاحقا الإمارات والبحرين والكويت واليمن، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني حول حرب اليمن. وقبل قيام زكي بزيارة بيروت، قام وفد من جامعة الدول العربية برئاسة زكي بزيارة السودان يومي السبت والأحد، وأجرى مباحثات منفصلة مع كل من رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، أكد خلالها على أهمية الحوار لمعالجة الأزمة الراهنة وفق بيانين منفصلين. وللتذكير، أعلن البرهان في 25 من الشهر الماضي حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية. وترأس الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي وفد الجامعة خلال زيارة استمرت يومين إلى السودان. الجامعة قالت في بيان إنه خلال لقاء زكي وحمدوك دار حديث مطول حول التحديات التي واجهت المسيرة الانتقالية والجهود المبذولة حاليا لدعم الحوار البناء بين المكونات المختلفة بما يساعد البلاد في نجاح المسيرة الانتقالية. وأعرب زكي عن ثقته الكاملة في الحكمة التي تتحلى بها القيادات السودانية وأنها ستنجح في تخطي جميع التحديات الراهنة. أما بشأن لقاء الوفد مع البرهان، فقال زكي إن الوفد نقل رسالة شفهية من الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط تؤكد دعم جامعة الدول العربية للتحول الديمقراطي في السودان وفق بيان للمكتب الإعلامي لقائد الجيش السوداني، وأكد على أهمية الحوار واعتماده كوسيلة أساسية للتعامل مع الأزمات التي تطرأ خلال عملية الانتقال الديمقراطي. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء، قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. أشكر لكم حسن متابعتكم وإلى اللقاء.